أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله في الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن الاستيطان والتوطن هو العنوان الذي على أساسه يكون الإنسان غير مسافر إذا مر بما يصدق عليه، هذا العنوان، ولو كان مسافرا قبل ذلك. ومن الملفت للنظر أننا لم نجد في رواية تفسير لهذا الاستيطان والتوتر. وأن ما درج عليه الفقهاء من تقسيم الوطن إلى وطن أصلي ووطن اتخاذي لا عين ولا أثر منه في النص الشرعي. لا أقول هذا رافضا لهذا التقسيم، إذ له حكمته، لكنني أقول هذا لإبراز نكتة في مسار البحث تقتضي عدم الاستغراق في ذكر قيود لم ترد في النص الشرعي ولا طريق إليها في اللغة في مقام تنقيح وتحقيق المفهوم اللغوي، ككون المكان مسقط رأس الإنسان، والذي حيرنا كثيرا. أو كونه مسكن أبويه أو مسكن آبائه وأجداده. وإن كان لهذا حكمته في الجملة لا بالجملة كما سيطرح إن شاء الله. نعم، ما وجدناه في هذا المجال هو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيح عليكم السلام، التي وردت في تعريف الاستيطان أو التوطن بمكان يملك فيه دارا أو يكون له فيه دار، وحملت اللام على الملك، يستوطنه 6 أشهر. فإذا وصل إليه انقطع سفره. ما جعل المشهور يحملونه على من ملك في مكان واستوطن 6 أشهر مستمر في زمن ما، فبات هذا الوطن وطنه، كلما مر عليه انقطع سفره ما دام ملكه فيه قائما، ولو أعرض عن السكن فيه والعيش فيه إلى آخر حياته. وسموه بالوطن الشرعي وجعلوه في مقابل الوطن العرفي. ما نشط الحركة العلمية في هذا المجال عند المتأخرين الذين رفض معظمهم ما أطلق عليه الوطن الشرعي، ولم أرى من جزم بغرس قاطعين حصر الوطن في من يملك ويتوطن 6 أشهر، لا في الوطن الأصلي ولا في الوطن الانتخابي. وإن احتاط البعض فحمل رواية 6 أشهر على الاستيطان في كل سنة 6 أشهر، مستظهرا من فعل المضارع يكون له فيه بيت يسكنه 6 أشهر. ما ربما حمل لأول وهلة على الاستمرار، والظاهر أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى هذا المعنى، لذلك حصر الوطن في وطنين لا تقل السكنة في كل واحد منهما عن 6 أشهر. هذا قول نادر قليل قائله، وإلا مشهور المتقدمين بل وأوائل المتأخرين ذهبوا إلى أن الاستيطان لمرة واحدة 6 أشهر يصير المكان وطنا للإنسان ما دام ملكه قائما فيه، سماه الوطن الشرعي مقابل الوطن العرفي، مش ملغي له. وذهب بعضهم فيما رأيت أثناء التحضيرات إلى الربط بين الأمرين، قال لا الوطن العرفي وحده يكفي ولا ما سمي الوطن الشرعي وحده يكفي. يعني إذا واحد توطن لمرة واحدة 6 أشهر وأعرض ما بكفي، حتى لو باقي ملكه في المقام، اللي قال بالوطن الشرعي يقول يكفي. ولا الوطن العرفي الذي لا يشترط فيه الملك أصلا يكفي، بل لابد من الاثنين معا، يعني لابد أن يملك في المكان ولابد أن يبقى مستمرا لا يعرف. فأخذوا من هنا وأخذوا من هناك، وبعضهم احتاط في هذه الحالة. مو مهم الآن كثرة الأقوال يا إخوان، المهم بيان دليل المطلب بشكل واضح. أنا أعطيتكم الآن فسحة أفق إن صح التعبير بهذا البحث، وهذا معركة الآراء بين المحققين والفقهاء. قلت بادئ ذي بدء بأن عنوان بمعزل عن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي سيأتي البحث عنها، الماتن عقد لها مكانا سيأتي إن شاء الله، لم نجد في آية ولا في رواية تعريف الوطن أو الاستيطان أبدا، إلا أن يكون استوطنه أو توطنه. هذا الوارد مرت الروايتان أو الروايات، علي بن يقطين محمد بن عثمان بالأفس. من الطبيعي حينئذ بشكل طبيعي أن نقول بأنه لا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية من حيث المبدأ لهذه الكلمة، إذ لم يثبت نقلها إلى معنى خاص في اللغة العربية. لكن قبل أن نتعرف لكلام أهل اللغة، نفس أننا لم نجد في رواية أصلا ولا إشارة إلى تقسيم الوطن للأصلي والاتخاذي، بل وجدنا في الروايات ما يظهر منه فعلية التوطن. ما هي فعلية التوطن؟ نحيز إن شاء الله، هذه بدنا نستعين باللغة فيها. فليس التوطن إضافة سابقة بين الإنسان ومكان، أو بين ولادة الإنسان ومكان، أو بين أبوي أو آباء وأجداد الإنسان والمكان، بل التوطن الذي ينتسب إليه هو فعل. السمع قصد بدون قصد رح يجي إن شاء الله. أو قصد بدون فعل كما ربما البعض احتمل. يعني ولو لم يفعل بعد. المهم ما أريد تثبيته أن القول خصوصا مثل معتبرات علي بن يقطين وحماد توطنه استوطنه ظاهر في أنه هو فعل فعله. وليس التوطن أيضا إضافة استقبالية بين الشخص ومكان، هذا أيضا واضح أنه سيحدث في المستقبل أو في شرط متأخر استقبالي حتى يصدق عليك بالفعل أنك متوطن وإن كنت تعيش في المكان، أيضا ليس كذلك. بل التوطن هو إضافة بين الشخص وبين محل من المحال، مكان من الأمكنة. هذه الإضافة إذا حصلت ينتزع منها عنوان التوطن، يقال فلان متوطن في المكان. جيد. في إحدى الروايات، روايات علي بن يقطين، كانوا يقولون منزل تسكنه، على إطلاقه قلنا هذا لا يقول به أحد، فلا بد من تقييد السكنة بالسكنة التي يصدق معها عرفا أنه وطن المكان أو توطن فيه، ولا مطلق سكنة ليوم واحد. وإن كان مقتضى إطلاق الرواية لو خلينا وهذه الرواية هو هذا المعنى. جيد. حينئذ المراجع لكتب اللغة يا أخوان لا يجد وتيرة واحدة في الاستعمالات لكلمات وطن وموطن ومواطن وتوطن، لكن يجد جزما قاسما مشتركا فيما بين هذه الاستعمالات. يعني تجد بأن أوطان الغنم مرابضها، مرابض الغنم ومرابض الإبل، وطن الإنسان محل الإنسان في عدة من كتب اللغة. المواضع العسكرية مشاهد عبر عنها أيضا بالمواطن، مع أن الإنسان لا يقصدها إلا للغزو. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طبعا ما قال في مواطنكم، قد تسمى مواطن من جهة أن هناك من يتوطن فيها، هذه للأسف البعض غفل عنها، بعض المحققين يعني. ما قال مواطنكم حتى نقول بأن الوطن يطلق علينا هنا أننا متوطنون، هو موطن أهله. لكن الظاهر الأولي في مواضع كثيرة فالموطن أطلق على الموضع، وإن كنت أميل بل أستظهر مو فقط أميل إلى أنها سميت بالمواطن لأن الإنسان لا يتقاتل مع الأرض والشجر، يتقاتل مع أهلها. إذا الغزوة كانت من عدوكم عليكم فهي في مواطنكم، أنتم تتوطنون فيها. إذا منكم عليهم هي في مواطنهم، فبلحاظ من توطن فيها وسكن يقال لها مواطن والله العالم. فهو اسم للمحل باعتبار سكنة حيوان فيه سواء كان ناطقا أو غير ناطق، لذلك كثر إطلاق الوطن
هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب في أن الوطن في اللغة لا يراد منه خصوص، نتكلم عن الموضوع الآن مش الحكم، لا يراد منه خصوص السلسلة النسبية للإنسان ولو في الجملة، بمعنى البلد الذي ينتسب إليه آباؤه أو أهله أو المكان الذي أول ما نزل إلى الأرض من رحم أمه نزل فيه. أبدا ما وجد في اللغة شيء من هذا القبيل على الإطلاق، ولا يوجد. على العكس تماما، وجدت كثيرا من الشعر والنثر والكلمات التي تتحدث عن الإيطان، عن الوطن بمعنى المكان الذي استوطنه ولو كان غير وطنه الأصلي الأول. نعم يا إخوة، من الطبيعي أن المكان الذي هو محل عشيرته وآبائه وتكونه جنينا مثلا ومسقط رأسه أنه تلقائيا يقال له وطنه بدون أن يقرر هو أن يكون وطنه. يعني الإنسان قبل البلوغ يا إخوان ما بينقل عن المكان بأنه وطنه قطعا، يقال بأن المكان الفلاني وطنه سواء كان بلد آبائه وأجداده أو كان البلد الذي سكن فيه أبوه واتخذه موطنا منذ عشرات السنين. وهذا من القراءة الواضحة يا إخوان أن التوطن مش عنوان قصدي، قد يحصل بالقصد أنا ما بنفي، لكن لا يشترط فيه دائما أن يكون معه القصد حتى يقال له وطن. تلقائيا ينقال فلان وطنه المكان الفلاني. صدقي نتيجة ماذا؟ نتيجة ملابسة. أهم هذه الملابسات الفعل الخارجي، إما هو الفاعل أو هو المنفعل أيضا، مثل الطفل مع أبويه أو المتبوع أو التابع مع المتبوع. جيد، هذه نقطة مهمة يا أخوان، جدا مهمة. النقطة الثانية المستظهرة من كلمات اللغويين إنه العبرة بالوطن بالتوطد مش بالإطلاق المسامح. أنا الآن لو أعرضت ألف مرة عن بلدي بيبقى ينقال هذه بلدك، بيكون الشخص معرض وما بده إياها أصلا، لا يريدها ولا يريد السكنة فيها. مع ذلك بقولوا فلان من البلد الفلاني حتى لو ذهب إلى المريخ. هذا مش هو الميزان في اللغة يا أخوان، هذا توسع، هذا إطلاق بالعناية لأن أصله من هناك، هذا مش متوطن هناك. المتوطن هو الإيطان، المكان الذي يربط فيه الإبل والغنم ويسكن فيه الإنسان، بدها تكون مرابضه بالفعل مش بالفعل اليوم، يعني بالفعل ولو الفعل الواسع، يعني لا زال يصدق أنه يتوطن فيه ولو فصل في السنة ولو شهرين في السنة ولو شهر في السنة. فالذين يصطفون في قراهم لمدة شهر مثلا، أو المهاجرون الذين يأتون، هنا يبدأ يبرز شيئا ما حكمة التقسيم إلى الوطن الأصلي والاتخاذي. مش شرعي هذا التقسيم، لكن هذا له دخالة في الانسلاخ العرفي يا إخوان. الإنسان اللي اتخذ وطن اتخاذي قد يسعل زوال، قد يسرع زواله، بينما الوطن الأصلي لا يسرع زواله تلقائيا ما لم يعرف عنه الإنسان، هو أعرف بنيته. بس من حيث العرف لو كل 10 سنين يأتي من المهاجر كم شهر على بلده بينعى الوطن ولا ما بينعى الوطن عرفا؟ جيد، في بعض بأنه يكفي أن يقال لا وطن على وجه الحقيقة مش معرض أبدا عن هذا المكان. أما أنه واحد سلالته والله من شحور مثلا، الآن بيقولوا السيد شرف الدين أو عائلة شرف الدين من شحور، هذا باعتبار السلالة وليس باعتبار أنهم فعلا من شحور. لا بالعرف الاجتماعي ولا بالعرف التنظيمي للدوائر القيد ولا ولا ولا، هم بالفعل من هناك. على هذا الأساس الاستيطان والتوطن هو حالة فعلية إنسانية مرتبطة من جهة به ومن جهة بالمكان في الخارج، تتوقف في الغالب على أن يكون لديه سكنة معتد بها سنويا في المكان أو شبه سنة في الغالب. قلت حتى ما أتكلم بدقة عقلية، لأن المناسبات عرفية وليست رياضية، لغة الأرقام ليست هي الحاكمة هنا في هذا المجال. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فمن الواضح يا إخوان أن الإنسان الذي لم يستوطن مكانا في يوم من الأيام ولم يأتي إليه أصلا أول دخوله إليه لا يكون وطن، لا يكون، وإن كان آباؤه جميعا ينتسبون إليه من قبيل الذين هجروا بأسباب الحروب يا أخوان. من أبوه من بنت جبيل مثلا، الابن من بنت جبيل بالعرب، كبر الابن وصار هو عنده دار وعنده زوجة، عاش تابع لحدا، صار له أتباع، لمجرد أن أباه من بنت جبيل وهو لم يشهدها في يوم من الأيام، نقول بنت جبيل وطنه؟ نعم، بنت جبيل بلده ووطنه وموطن آباء وأجداده، لكن هذا المقدار لم نجد دليلا على أنه يكفي. الروايات ظاهرة في التوطن الفعلي، يعني في السكنة وليس في الانتساب، لا يكفي فيها أدنى ملابسة يا إخوان. هذه النقطة مهمة جدا مهمة، لأن العبرة بتشخيص الموضوع هو العناوين الواردة في الروايات، المفاهيم الواردة في الروايات. الوارد في الروايات لم نجد عينا ولا أثرا منه كفاية الانتساب إلى المكان ولو لم يسكنه أبدا، بل الوارد في الروايات هي صيغة التفعيل كما رأيتموها بالأمس وسترون شيئا منها إن شاء الله في الروايات القادمة، ولا عين ولا أثر لمجرد الانتساب الذي هو إضافة يكفي فيها أن ملابسة ولو باعتبار أبيه أو جده أو أب جده. صحيح نحن لا ننكر إنه الشخص ولو بعد 100 سنة بيضل ينال عنه ابن البلد الفلاني، لكن مش هذا الميزان في التقصير والإتمام في الصلاة. يعني عم نبحث الآن عن التقصير والإتمام، مش عم نبحث عن عناوين أخرى اجتماعية أو تكثير عشائر وعوائل أو إذا ما هو ذلك. فالمعتمد لدينا هو الوارد في النصوص مع الاستعانة باللغة. النصوص قالت يستوطنه، استوطنه، يتبطن فيه، هيك يسكنه. وجئنا بحثنا عن كلمة التوطن والمكان الذي يتردد ويأوي إليه الإنسان. أصلا الإبل لا تملك، لا تعمل شيء، هي مملوكة ومواطنها مملوكة، ومع ذلك يقال للمكان الذي تأوي إليه آخر النهار وموطنها. والأغنام كذلك، مع أنه غالب أصحاب الأغنام بيسافروا من مكان إلى مكان، ما بيظلوا بالمكان دائما أبدا، على الأقل عندهم مكانين في السنة، على الأقل في العادة، مكان للشتاء ومكان للربيع والصيف. هذه النقطة عم دقق فيها وقفت حولها لأنها مهمة جدا. ثم إن من الواضح يا أخوان أنه لا عين ولا أثر من اشتراط كون الإنسان مالك عرفا في المكان أبدا، ما في هكذا شيء، لم أرى هكذا شيء لا في الرواية. خلوني صحيح في الوزيعة رح تجي في بحثها، ولا في اللغة، بل موارد الإطلاق اللغوي على الخلاف أداة، مثل مرابط الإبل سمي القوطان، وهذا جعله البعض هو الأصل في المعنى، وأن الباقي توسع بعد ذلك حصل، سواء كان صحيح هذا الكلام غير صحيح، جزما هو قدر متيقن من المعنى. فالملكية جزما ليست شرطا في الإطلاق اللغوي والعرفي، سواء في الوطن الأصلي أو الاتخاذي. طيب
هل يشترط عرفا لكي يسمى وطن أن يسكن فيه الإنسان دائما إلى آخر العمر، يقصد السكن فيه إلى آخر العمر، أو لا يشترط؟ أيضا هذا ما وجدت منه عين ولا أثر يا إخوان، لا في الروايات ولا في الكلمات اللغوية. العبرة بأنه يكون الإنسان اعتاد السكن فيه. وبالحقيقة هون في ثلاث حالات، قصد التأبيد دائما إلى أن يموت، قصد مدة معينة قصرت أم طالت، طبعا بشرط أن لا تكون قصيرة إلى حد لا يصدق معها جزمة، وأن لا يقصد أحد الأمر. خلاص استفع وضع الفعل هون، مثل بعض الناس يقول لك أنا فعلا ساكن هون، يمكن يبقى لآخر حياتي، يمكن ما يبقى، مش مقرر، لا مدة محددة ولا شبه محددة ولا قصد التأبيد. أيضا ثلاث حالات رئيسية، من قصد التأبيد جزما متوطن. الكلام في الحالتين الثانية والثالثة، من قصد مدة إن كانت قصيرة جزما لا يقصد معها التوطن، لكن إن كانت طويلة مثل 10 سنوات 20 سنة 25 سنة، عارف حاله من الآن بيقول لك أنا رح أبقى في المكان ربع قرن ثم أعود إلى بلدي الأصل الذي تحدرت منه، هذا يقال له متوطن في المكان. هذا استشكل فيه بعض الفقهاء وقالوا عرفا، أي عرف تتحدثون عنه؟ عرف اليوم، والله موارد الاستعمال وكلمات اللغويين. إذا رحنا إلى كلمات اللغويين وموارد الاستعمال، أنا ما وجد أبدا في أي كلمة لغوية لا شرط التأبيد والديمومة ولا مانعية تعيين مدة، حتى لو كانت المدة طويلة مثل 10-20 سنة 25 سنة، ما وجدت. العبرة عندهم بأن يكون المكان يتوطن فيه الإنسان عرفا، يتوطن يعني هو مسكنه دائم أو شبه الدائم، مش الدائم إلى آخر العمر، دائم فعليا. ولذلك أنا لا أستبعد حتى المدد القصيرة المتوسطة القصر، يعني حتى مثل 3 سنين وخمس سنين. الديمومة جاءت من جهة الموروث العرفي الآن، الوطن الإنسان واللي بيقضي كل حياته فيه، أنا ما وجدت عليه شاهد في اللغة أصلا. نعم المكان الذي يقضي كل حياته جزما وطن، هذا لا خلاف فيه، إنما الكلام في التقييد به. نعم مدة قصيرة والله لأجل حالات استثنائية، ما تسمى استيطان وتوطن يا أخوان، لا أقل جزما من لم يقصد المدة ولم يقصد التأبيد قطعا. هذا إذا بقي مدة طويلة يصدق عليه أنه توطن في المكان، يبقى التساؤل دغري أنه هل القصد وحده يكفي أو لابد أن يسكن مدة يصدق عليها معه أنه من أهل هذا المكان، أنه متوطن يعني في هذا المكان، مش من أهله، لأنه كمان من أهله هي مشكلة موجودة بعض تعبيرات الفقهاء. أنت ابقى في بلد ثاني 30 سنة بيقول لك هذا بتاع البلد الفلاني، حتى لو ناوي التأبيد، هذا ابن البلد الفلاني بيقول دخيل عليه، خصوصا في نظام تحكمه أجواء عشائرية وإلى ما هنالك بظل دخيل الإنسان. لا مش هذا الميزان أبدا. نحن صار خلط عندنا في بعض الأبحاث يا إخوان بين الأعراف الاجتماعية وبين العرف اللغوي. نحن الميزان بفهم النصوص هو هذا العرف اللغوي، مش عرفنا الاجتماعية الموجودة. على هذا الأساس من الواضح أيضا أن القصد وحده لا يكفي، وأن الذي يكفي هو السكنة مدة بحيث يصدق معها. طبعا هذا تختلف باختلاف الإعلانات والإعلامات، يمكن يكون هو شخص بطلع الإعلام مكرس كم مرة أني أنا خلاص قصدت أهل البلد وقعدتهم دائما سرعان ما يصدق، بينما إنسان صامت قد لا يصدق إلى مدة أطول. وهكذا إنسان والله ما جاب أغراض كثير على البيت، ما اشترى استأجر، كل هذا عوامل دخيلة في الصدق العرفي. جيد، شو بقي كمان؟ هل يشترط 16 أو لا يشترط مضي حتى يصدق؟ قطعا
في العرف لا يوجد عين ولا أثر من الستة أشهر، ومن قال بالستة أشهر توقف عن صحيحات ابن بزيح لا غير. هذه النكات واضحة يا إخوان، وواضح الكلام، إنما الكلام كل الكلام أن صحيحة ابن بزيح تقيد هذه الأمور أو لا ربط لها بها، وأسس لشيء آخر مستقل عن هذه الأمور. أيضا اتضح نقطة، أنه ما في فرق عندنا بين الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي في الجوهر من حيث الإتمام والقصف، إنما الفرق في سرعة زوال العنوان بالإعراض وعدم سرعته بالإعراض، في سرعة الانتساب إذا كنت ابن شخص له وطن والحاجة إلى مدة أطول لكي أنتسب إلى المكان إذا أنا اتخذت القرار باختياري، وإلا في جوهر ما في عندي شيء اسمه أنا في الجوهر وطن أصلي ووطن اتخاذي، لا في اللغة ولا على مستوى الروايات. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين.
الله أكبر.